وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
مثل المؤمن كالزرع، ومثل الكافر كشجر الأرض. مثل المؤمن كالزرع، ومثل الكافر كشجر الأرض. الأرض هو الصنوبر أو ما يشبه الصنوبر، الأرض هو شجر الصنوبر أو ما يشبهه. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. إذا روى سعيد عن أبي هريرة فهذا الإسناد مدني، وسعيد هو ابن سعيد. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال منه تميله، وفي رواية تثيره، لا تزال منه تميله، وفي رواية تثيره، ومعنى تثيره أي تميله، يعني اللفظان معناهما واحد. والفيء هو ظل القائم، وظل القائم إذا زالت الشمس، يعني لو أن شيئا عموديا هكذا في وقت الظهيرة فلا يكون له ظل في أي اتجاه، في أي اتجاه. فإذا زالت الشمس هذا الظل هو الفيء، فليس ما بعد الزوال، أما ما قبل الزوال فيسمى فيئا. فقال: إن كانت الزرع لا تزال الريح تميله أو تفيئه، أي تجعل له فيئا وظلا، لأنها يعني تؤثر به في اتصابه وفي نومته. ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، والبلاء سمة في الإيمان دائما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا أعلى بالأنبياء وهو أشرف الخلق على الإطلاق، ومع هذا هم أكثر الناس بلاء، لإثبات السنة الكونية في أهل الصلاح وأهل العلم وأهل الاتصال، أن البلاء يصب عليهم صبا، فإما أن يكون عندهم هفوات من الذنوب فتكثرها هذه البلايا، وإما أن لا يكون عندهم، وقل أن يكون عبد لا معصية له أو لا نقوة له. فإذا كان الأمر كذلك أي لا معصية له، فإن الله تعالى يبتليه حتى يرفع درجته. فالبلايا إما لمحو الذنوب أو رفع الدرجات، ولا ثالث لها. يعني البلايا والأمراض وسائر الهموم والرموم التي تنزل بالعبد المؤمن لا فائدة لها إلا اثنتان: الأولى إن كان صاحب ذنب فالله تعالى يرسل إليه البلاء ليغفر له ذنبه، لأنكم تعلمون أن كل هم أو غم أو نصب أو وصب ينزل بالمرء إلا كفر الله تعالى به خطاياه. فإن لم يكن له خطيئة وقل أن يكون كذلك، وربما ينزل البلاء وحجمه أعظم من حجم الذنب، فيغفر الذنب ويرفع درجته، يغفر الذنب ويرفع قدره. قال: ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. هذا مثل المؤمن، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تهتز حتى تستحصد أو تستحصد، يعني تقتلع من جذورها أو تصل حبا. فالمنافق تنزل عليه البلايا لكنها لا تكفر ذنبه، لكنها لا تكفر ذنبه ولا درجة له حتى ترفعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعقد مقارنة بين المؤمن والكافر أو المنافق، لكن المنافق كافر، فبعض النصوص ذكرت أنه منافق وبعض الآخر ذكر أنه كافر. فالمقارنة والموازنة الآن بين المؤمن وبين مين؟ وبين الكافر. فليس نزول البلاء في العبد دليل على محبة الله تعالى. يقال: فلان لم يضرب قط، فلان لم يشفى قط، فلان لم يتعب قط، ويقولون هذا دليل على محبة الله. لا، ليس دليلا، ليس دليلا، ولا يصح أن يكون دليلا. كما أن نزول البلاء باستمرار على العبد ليس دليلا على غضب الله تبارك وتعالى على العبد، بل ربما يكون علامة من علامات محبة الله له، أنه يكفر عن ذنبه في الدنيا حتى ياتي الى ربه يوم القيامه وليس عليه ذنب. وان المؤمن ليبتلى ثم يبتلى ثم يزاد له في البلاء ثم يصب عليه البلاء صبا حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئه. فليس نزول البلاء علامه بغض الله لهذا العبد، كما ان الصحه والعافيه والسعه في الرزق والمال والدنيا ليست علامه على محبه الله لهذا العبد، فربما تكون على عكس ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثلا في هذا الحديث بالموازنه بين العبد المؤمن وبين العبد الكافر او المنافق. اما العبد المؤمن فينزل عليه البلاء، ينزل عليه البلاء والبلاء ينزل عليه دائما. خليك معايا، ينزل عليه دائما. خليك معايا، البلاء ينزل عليه دائما، فكلما قام من بلاء وقع في بلاء اخر، وكلما نجا من مصيبة وقع في مصيبة أخرى. وهذا للمؤمن، وهذا هو حال المؤمن عند الله عز وجل. أما المنافق فربما لا يصيبه شيء من ذلك فيعيش في عافية وصحة ورغد من العيش، حتى إذا أخذه الله تعالى لم يفلته، يستأصل شأفته مرة واحدة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز. لماذا؟ لأنها ثابتة في الأرض، لا تؤثر فيها الأهواء ولا الرياح ولا شيء من هذا، لا تؤثر فيها حتى يأتيها الحاصد فيحصدها مرة واحدة. قال: لا تهتز حتى تستحصد أو تستحصد. فشجرة الأرز لا تتغير حتى تنقلع مرة واحدة كالزرع الذي انتهى يبسه. نعم. أما المؤمن فإن الرياح تميله يمنة ويسرة فوق وتحت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم المدني قال حدثني ابن كعب بن مالك. ابن كعب بن مالك، كعب بن مالك هو من الثلاثة الذين تخلفوا، وقد سمعتم من قبل توبته. ابنه إما أن يكون عبد الله وإما أن يكون عبد الرحمن، إما أن يكون هو عبد الله أو هو عبد الرحمن، وكلاهما قد روى هذا الحديث عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال كعب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. الخامة هي القصبة اللينة، القصبة اللينة يعني العود اللين. العود اللين إذا أتته الرياح ماذا تصنع فيه؟ تؤثر فيه يمنة ونصرة فوق وتحت، تفيئها الريح، تصرعها مرة وتعديلها أخرى. تصرعها يعني تخفضها الريح مرة. يتصور مثلا شجرة قمح، عود من عواد القمح، الريح تأتي بها كذا مرة وتأتي بها كذا مرة، بخلاف شجرة الأرز اللي هي الصنوبر فإنها صلبة جامدة منتصبة غير نائمة، لا تؤثر فيها الرياح. قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح تصرعها مرة يعني تخفضها مرة وتعديلها أخرى حتى تهيج، حتى تهيج يعني تيبس، ويأتي أوان قطافها وجمعها حتى تهيج. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة. ومعنى المجذبة أي الثابتة في الأرض المنتصبة التي لا تتأثر بالرياح. قال: ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة على أصلها لا يفيئها شيء، أي لا يؤثر فيها شيء لا الرياح ولا غيرها، حتى يكون انجعافها مرة واحدة. انجعافها يعني حصادها وانقلاعها من الأرض مرة واحدة. حدثني زهير بن حرب، حدثنا بشر بن السري وهو المعروف بأبي عمرو الأفوه، أبي عمرو الأفوه البصري، نزيل مكة وسكنها. طعن فيه أو طعن فيه برأي جهم، ولكنه اعتذر عن هذا الرأي وتاب منه. وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الرياح
تصرعها مرة وتعديلها أي أخرى حتى يأتيه أجله أي حتى تيبس ويأتيها ميعاد حصادها. ومثل المنافق مثل الأرزة المجذبة التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وفي رواية ومثل الكافر كمثل الأرزة بدل مثل مين؟ المنافق. والمعنى واحد لأن المنافق كافر، المنافق كافر لأنه أظهر الإسلام أو عمل بمقتضيات الإسلام الظاهرة ولكنه لم يعمل بمقتضياته الباطنة، بمعنى أنه أبطن الكفر وأظهر مين؟ أظهر الإسلام، يعني عمل بجوارحه مظاهر الإسلام ولكنه ليس مسلما في الحقيقة. قال العلماء معنى هذا الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله، وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته. مكفر لسيئاته إن كانت عنده سيئات، ورافع لدرجاته إن لم يكن عنده سيئات. وأما الكافر فقليل الآلام في نفسه وأهله وماله قليل. ولذلك أنت لما تشوف الوقت واحد من الكفار خاصة من أوروبا والأمريكا زي العجل كده، زي العجل زي ما ربنا قال إيه عنهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كأنهم خشب زي العمود كده وزي البغل وماسك سندويتش خدت بالك بيد اليمين والعصير بيد الشمال، الكوبايه العصير حوالي 5 لتر تقول ده هيشربها ازاي وده فين ده، لحد ما الاخوه نفسهم بيروحوا هناك بيتعودوا على كده. ليه؟ لانه لما بيروح يشتري سندويتش طول كده بياخد معاه برضو علبه عصير طول كده، فهو في كل الاحوال هيدفع ثمنها فياخدها. فالاخوه مع الوقت الفوا ان ياكلوا هذا السندويتش وان يشربوا هذا الايه المشروب. نعم، فهم في الطول وجمال المنظر وجمال الشعر والعين وغير ذلك بالمحل المعروف لدى الجميع، ولكن الله تبارك وتعالى حكم عليه، فهم قليل الآلام في أبدانهم وأنفسهم وأموالهم وأهليهم. وإن وقع به شيء لم يكفر شيئا من سيئاته، يعني نذر بالكافر أو بالمنافق بلاء فإنه لا يكفر من سيئاته. لماذا؟ لأن الكفر عائق دون الكفارة، الكفر عائق دون تكفير ذنوبه، بل يأتي بها يوم القيامة كاملة. وإذا كان في نعيم ففي مقابل عمله الصالح في الدنيا الله تعالى ينعم عليه حتى يأتي يوم القيامة وليس له أجر. على أي حال ده خلاف لفظي، الفرق بين البلاء والابتلاء خلاف لفظي، وإن كان بعض أهل العلم فرق بين البلاء والابتلاء. فالابتلاء ينزل على المؤمن، الابتلاء ينزل على المؤمن حتى يختبره الله عز وجل. ضربوا لذلك أمثلة، أن الله تعالى لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده، أن يذبح ولده، هل هذا كان أمر أراد الله تعالى إنفاذه وقضائه أم أنه أمر للابتلاء والاختبار؟ للابتلاء والاختبار. ولو أن هذا أمر أراد الله تعالى إنفاذه كان لابد أن ينفذ، كان لابد أن ينفذ. وأن الله تعالى لا يدرك إبراهيم ولده إسماعيل عليهما السلام بهذا الكبش الفداء، صح؟ كذلك موسى عليه السلام لما فقأ عين ملك الموت، هل كان هذا من باب الابتلاء لموسى عليه السلام ولملك الموت، أم أن هذا أمر أراد اللي هو قبض نفس موسى عليه السلام؟ يعني لما ربنا قال لملك الموت انزل فاقبض روح عبدي فلان، هل هذا الأمر أراد الله تبارك وتعالى إنفاذه في نفس اللحظة التي أرسل بها ملك الموت أولا، أو أن هذا أمر للابتلاء والاختبار؟ للابتلاء والاختبار، ولذلك لم يتمكن ملك الموت من قبض نفس موسى عليه السلام في أول مرة. ولو أن الله تعالى أراد بهذا الأمر أولا الإنفاذ دون الابتلاء كان لابد إيه؟ كان لابد أن ينفذ، كان لابد أن ينفذ. فيفرق العلماء بين الابتلاء الذي يراد به الاختبار، يعني مصائب تنزل بالعبد المقصد منها لينظر الله تبارك وتعالى هل يصبر عبده أو لا يصبر، هل يشكر أو لا يشكر، هل يحمد الله تعالى على ما نزل به من ضر أو لا يفعل، هل يتضجر هل يسخط وغير ذلك. أما البلاء فإن البلاء ينزل على المؤمن وإيه والكافر. الباب 15، مثل المؤمن مثل النخلة، مثل المؤمن مثل النخلة. اختلف العلماء هل النخل من جنس الشجر أو ليس من جنسه، هل النخل من جنس الشجر أو ليس من جنسه، وهل يطلق على غير نخل البلح أو التمر أو الرطب، هل يطلق على غير النخلة نخل ولو من باب المجاز، أم أن كل ذلك أشجار إلا نخل البلح أو الرطب فإنه يطلق عليه نخل؟ خلاف بين العلماء. الراجح أن لفظ النخلة يطلق ولو مجازا على الأشجار، على مين؟ على الأشجار، كما أن نخلة البلح يطلق عليها شجرة أحيانا، يطلق عليها شجرة أحيانا، وهذا قد ورد في لسان العرب مرارا. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة ابن سعيد وعلي بن حجر السعدي، واللفظ ليحيى أي ليحيى بن أيوب، قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، وفي رواية مثل المؤمن، فحدثوني ما هي، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، وقع الناس أي اختلفت أقوال الناس، هي شجر الزيتون، شجر الرمان، شجر المانجا، شجر الخوخ، شجر كذا شجر كذا، فسقط الناس في شجر البوادي أي اختلفت أقوالهم وتضاربت أي شجرة هي، خاصة وأن النبي ماذا قال لهم؟ قال إن من الشجر شجرة، ولم يقل نخلة، ولو قال نخلة لأجاب عنه أصغر أهل المجلس. لماذا؟ لأن الغالب أن النخلة عند الإطلاق تطلق على مين؟ على نخل البلح، ماشي؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما استخدم التمويه في هذا السؤال حتى يختبر ذكاء وأفهام الحاضرين، فقال إنما شجر شجرة لا يسقط ورقها وأنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. فسقط الناس في شجر البوادي، قال عبد الله ووقع في نفسي أي حدثتني نفسي أنها النخلة، فاستحييت أي لصغر سنه، وأن كبار القوم كبار الصحابة الموجودين ده كان فيهم أبو بكر وعمر، يعني تصور أن أبو بكر وعمر ما يجاوبوش على السؤال ده، يطلع عبد الله بن عمر أبو 10 سنوات يجاوب السؤال ده أو أقل من ذلك. قال فاستحييت أي لأن أسنان الناس أي أكابر الناس سنا وفضلا وعلما موجودين، وهم أعلم بحال البادية وأشجارها وحال الحيطان والبساتين، ومع هذا ما أجابوا بشيء. ولا أظن أن أبا بكر وعمر إنما امتنع عن الجواب لأنهما لم يعلم ذلك، وإنما لعلمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما طرح هذا السؤال ليستحث أفهام الحاضرين أو بعض الحاضرين، ولذلك ربما يسأل عالم سؤالا في مجلس من المجالس وفيه من أهل العلم ما فيه، فإذا أراد أحد أهل العلم أن يجيب عن السؤال قال يا فلان أنت تعلم أني ما قصدتك، أني ما قصدتك، إنما قصدت أن يتعلم من لم يكن متعلما، يعني قصدت أن غبراء أهل المسجد وعامة أهل المجلس هم الذين يجيبون، أما أنت فيقينا أنك تعلم ذلك وأن هذا السؤال ليس موجها إليك ولذلك لا يسمع منه الإجابة. فربما يكون كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتنعوا عن ذلك، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنما فهم أنهما لم يجيبا أو أن الكبار لم يجيبوا عن هذا السؤال فاستحيا لأنهم لم يجيبوا، كما أنه استحيا أن يتقدم بين يدي كبار الصحابة بالجواب. قال وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا يا رسول الله حدثنا ما هي، قال هي النخلة. قال عبد الله فذكرت ذلك لعمر أي لأبيه، قال لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا، يعني يا ريتك عبد الله قلت إن هي النخلة، ما لك علاقة بالأكابر الموجودين، يعني يا ريتك أنت قلت ذلك. في هذا جواز ضرب الأمثال والأشباه، واستحباب إلقاء العالم المسألة على المتعلم ليختبر أفهمهم ويرغبهم في الفكر والذكر والاعتناء بطلب العلم، كما أن فيه توقير الكبار لفعل عبد الله بن عمر أنه لم يتكلم في حضرة مين؟ الكبار، خلافا لما يفعله كثير من الإخوة أن سائلا لو سأل أحد أهل العلم تجد أن كثيرا ممن يقف ويلتف حول صاحب العلم هذا كل منهم يجيب عن المسألة بجواب يختلف عن جواب صاحبه، ولا يزال المفتي لم يتكلم ولم يجب بشيء في المسألة، ويسمع من هذا ومن ذاك ولا يرضى لا بإجابة هذا ولا بإجابة ذاك، وفي هذا من سوء الأدب ما فيه. وفيه سرور الإنسان بنجابة ولده وذكائه وتوقده وحسن فهمه، وقول عمر رضي الله عنه لأن تكون قلت هي النخلة أحب لي من كذا وكذا، أراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لابنه ويعلم حسن فهمه ونجابته، كما أن هذا الحديث فيه إثبات وبيان فضل النخل، إثبات بيان فضل مين؟ فضل النخل. ولذلك وجه الشبه بين النخلة وبين المسلم أو المؤمن كما ذكر النووي قال قال العلماء شبه المسلم بالنخلة أو شبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، وجود الثمر والبلح والتمر على الدوام، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس، وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة ومن خشبها وورقها وأغصانها، فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصرا وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك، ثم آخر شيء منها نواها ينتفع به على فن الدواب، ثم جمال نباتها وحسن هيئتها فهي منافع كلها وخير وجمال، كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه، ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك، فهذا هو الوجه الصحيح في تشبيه المسلم بالنخلة أو النخلة بمين؟ بالمسلم، كما أن هذا نفعه دائم، مثل المؤمن مثل النخلة التي لا يسقط ورقها أي لا يقل نفعها، فنفعها دائما على مدار مين؟ العام والعمر، وكذلك المؤمن دائم النفع وكثير النفع ونفعه متعدي. نعم. حدثني محمد بن عبيد الغبري حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني البصري عن أبي الخليل الضبعي وهو صالح ابن أبي مريم البصري، وثقه ابن معين ونسائي، ولكن ابن عبد البر جازف على غير عادته وقال لا يحتج به. ابن معين معلوم أنه من المتشددين في التعديل، من المتشددين جدا في النقد في قمة التشدد، والنسائي أشد منه، حتى قيل إن للنسائي في سننه شرطا هو أقوى من شرط البخاري في صحيح. ولذلك العلماء مختلفون هل سنن أبي داود بعد الصحيحين أو النسائي، جماهير المحدثين على أن سنن النسائي في المرتبة والقوة بعد الصحيحين وقبل سنن أبي داود. لماذا؟ لأن النسائي له شرط في كتابه أسد وأشد وأقوى من شرط أبي داود، بل من شرط البخاري ومسلم، لكنه يخالف ذلك كثيرا، وعلى أي حال هو لم يشترط على نفس الصحة ولم يسمي كتابه بالصحيح. نعم. عن أبي الخليل الضبعي عن مجاهد وابن جهر بن جبر المكي تلميذ ابن عباس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن، فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي. قال ابن عمر وألقي في نفسي أو روعي أو روعي وليس روعي، لأن الروع هي النفس، الروع بضم الراء هي النفس، أما الروع فهو إيه؟ الرعب والفزع، الرعب والفزع. قال ابن عمر: وألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها، يعني يهم أن يقول هذه النخلة. فإذا أسنان القوم، أسنان القوم يعني أكبر الناس سنا، فأهاب أن أتكلم، يعني هو كل شوية نفسه يقوم يرفع يده ويقول يا رسول الله دي النخلة، لكنه إذا رأى أسنان القوم رجع عن ذلك، رجع عن ذلك وهاب أن يتكلم في حضرتهم. فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فما سمعت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، يعني طول الرحلة هذه لم يسمعه يحدث إلا بحديث واحد. هذا الحديث قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، أتي النبي عليه الصلاة والسلام بجمار، فذكر الحديث بطوله. يبقى خلي بالك من القرينة، الجمار ده هو عبارة عن ايه؟ شحم، شحم لين يكون في النخل نفسها، في داخل النخل، صح؟ او بتاكل، هو بتاكل، ما لهم كانوا جايبينه لابي ليان يعني عشان ياكله. هذا الجمار يسمى كذلك كثر بالثاء، يسمى ايه؟ كثر، نعم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع، اي لا قطع اليد في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا ايه؟ ولا كثر. الثمر هو اذا نزلت في بستان احد الناس واكلت منه، حتى لو زاد المأكول عن ربع دينار فانه لا تقطع يدك فيه، لا تقطع يدك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية البخاري كذلك يقول: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية: لا قطع في أقل من ربع دينار. فتبين أن حد السرقة الذي يستوجب قيام الحد على السارق أن يكون ربع إيه؟ ربع دينار، يعني حوالي 50 جنيه مصري، بعد الخيبة التقيلة بتاعت الجنيه المصري تقريبا حوالي 50 جنيه، لأن الدينار هو دينار الذهب، ماشي. فلا قطع في أقل من ربع دينار، يعني حوالي 50 جنيه. طب واحد دلوقتي نزل أرضا وأكل منها بدينار، أكل منها ب50 جنيه، ب70 جنيه، ب100 جنيه، لكنه لم يحمل معه، لأن الشرع نهانا إذا كنا في طريق أن نحمل معنا من أرض الغير إلا بإذن صاحب الأرض. أما إذا لم يكن صاحب الأرض موجودا أو لا إذن، فيحل لي أن آكل من هذه الأرض شريطة ألا أحمل معي، لا أنا ولا من معي، ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، يعني لو واحد دلوقتي أخذ هذا الكثر أو هذا الجمار من النخل حتى وإن زاد ثمنه عن ربع دينار بل عن دينار، هل فيه القطع؟ الجواب لا، كأن النبي جعل الجمار مشاعا للناس، مشاعا للناس. وإن كان الجمار في نخل مملوكة لعبد من عباده معينا، إلا أنه لا قطع في هذا الجمار. وفي هذا إثبات جواز بل استحسان اعتبار القرائن، اعتبار مين؟ القرائن. أنت لما تيجي تقول لي ده فلان ده بي كيت وكيت وكيت، أقول لك اتق الله من صح شعيب، تقول لا ده بقرينة كذا وكذا وكذا، يبقى أنت دلوقتي لما اتهمته في مسألة معينة اتهمته بناء عن إيه؟ عن قرينة. اتهمته لما تشوف واحد دلوقتي آخر من الأخوة يدخل عمارة، فيها امرأة معروفة بالبغاء، ماشي، وهذا الأخ يبدو منه التفريط في الذكر، التفريط في العبادة، التفريط في حضور الجماعة، يعني بدت عليه علامات من علامات التفريط كثيرة في جوانب من العلم والعمل. ثم هو يختم ذلك بأنه يدخل هذا البيت المشبوه، البيت مين؟ المشبوه. لماذا؟ لأن به امرأة بغي، معلومة البغاء. يعني ايه معلومة البغاء؟ يعني ذاع أمرها وانتشر صيتها بين الناس أنها امرأة بغي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت مقيما الحد على أحد بغير بينة لا أقمته على هذه. وأشار إلى امرأة عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الشهرة وذيوع الأمر قام مقام الرؤية العينية، لكن هذا يقوم في جواز انتشار الأمر والتحدث عن أهل المعاصي والفسوق، لا أنه يقوم مقام الحد، لأن الحد يحتاج إليه إلى رؤية. فالمعصية هنا ثبتت في انتشارها وذيوعها بالقرائن، بالقرائن. فأنا دلوقتي لما أقول هذا الأخ إنسان مشبوه وأحذر منه يعني أقاربه أو أصحابه أو شيء من هذا الذين لا يعلمون عنه شيء من ذلك، وهو معلن بفسقه مقصر في عبادته لا يبالي بذلك، فكل هذه شروط إذا أردنا أن نجهر في وجه هذا العاصي أو الفاسق. فإذا كان الأمر كذلك فأقول أنا أحذر من فلان. لما؟ لأنه كان يحضر معنا الجماعة وفجأة قطع الجماعة، ماشي؟ كان يقرأ القرآن ويختمه في كل شهر أو في كل في أقل من ذلك أو أكثر، وبقيت له مدة من الزمان لم يفعل شيئا من ذلك. كان مصاحبا لأهل الإيمان والتقى المعروفون بالصلاح وغير ذلك، وترك صحبتهم بغير عذر. ثم هو صاحب الفساق والمجان وصاحب فلانا وفلانا، ثم هو في آخر الأمر يدخل بيتا مشبوها، وقد بحثنا فلم نجده دخل شقة من الشقق التي في العمارة إلا هذه. طب ما دي كلها قرائن، مش دي كلها قرائن؟ أنا لا أثبت أنه زاني، ولكني أثبت أنه قد مين انحرف، قد انحرف. انحرف إزاي؟ ما أنا أثبت له الانحراف، كيف؟ بالقرائن. ولذلك لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بجمار، الجمار ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن عجينة لينة تظهر في نقد البلح. فلما جاء بهذا الجمار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فورا قال: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المسلم. يبقى لابد للمستمع يربط السؤال بالقرينة، السؤال بإيه؟ بالقرينة على طول. يعني هو شمعنا الجمار ده لما جه وتحط قدام النبي؟ أم النبي أصلا متوجه لأصحابه وقال إن من الشجر؟ طب ما الحدي يفهم بقى، ما هي كده معناها كده. خدت بالك الجمار ده ما بيطلعش في أي شجرة من الأشجار إلا في شجر مين؟ النخل، إلا في النخل. يبقى السؤال الموجه لابد أنه يكون مربوط بإيه؟ بهذا الجمار، بهذا الجمار. وفي هذا إثبات جوازي بل استحبابي واستحساني الاعتماد على مين؟ على القرائن في إثبات صحة الأمر أو نفيه. معايا؟ طيب. وعن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها. لا يتحات يعني لا يسقط إيه؟ ورقها. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أن النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. فقال عمر: لا أن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. الباب السادس عشر: باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينا، مع كل إنسان قرين، بل قرينان: قرين من الشيطان وقرين من الملائكة. مع كل إنسان قرينان يتدافعانه، والمرء أحيانا يشعر في نفسه بالقرينين، بالقرينين. تصور وأنت تمشي في الشارع مثلا، إذا رأيت امرأة جميلة دعاك قرين السوء إلى النظر إليها، وواعظ الإيمان والتقوى في قلبك وهو الذي يحركه ويذكره فيك قرين من الخير من الملائكة، هو الذي ينهاك عن ذلك. فأنت أحيانا تشعر بالصراع الداخلي أمام المعصية، فتارة تقبل عليها وأنت نادم المتحسر المستحيم، تتمنى لو أن الله تعالى صرفك عن ذلك. هذا التحصر والندم وتمني الانصراف عن هذه المعصية إنما هو بدافع من مين؟ من الملك القرين الذي معك. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد البجلي عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي عن أبي سفيان طلحة ابن نافع الواسطي من واسط بالعراق، ولكنه نزل مكة وتتلمذ على يد جابر بن عبد الله الأنصار. عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يعني خلاص الشيطان مل وتعب من أن يوقع الموحدين في جزيرة العرب في الشرك، في الشرك، وأن يسجدوا له أو يصلوا له أو غير ذلك. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. يعني هو لما أيس من الشرك، لما أيس من الشرك رضي منهم بالتحريش. ودائما العلماء يقولون مداخل الشيطان إلى العبد من ثلاثة محاور: المحور الأول الشرك، يجتهد عليه في الشرك، فإن وجد هذا الباب مغلقا موصدا في وجهه وأن العبد عنده من التوحيد ما يحرسه ويحميه في هذا الباب، اجتهد عليه في باب البدعة. في باب من البدعة، لأن البدعة هي الطريق إلى الشرك. فهو لما فشل أن يشركه مباشرة لف له من طريق خلفي ليوقعه فين في الشرك أيضا، وهو باب البدع. فإذا عجز أن يدخل للعبد من باب البدع، وأنه صاحب سنة قائم بها وعليها وحريص لنفسه أن يقع في شيء من هذا، اجتهد عليه في باب المعاصي. يبقى المحور كام؟ ثلاثة: المحور الأول الشرك، الثاني البدعة، الثالث إيه؟ المعاصي الكبير والصغير. ومعنى هذا الحديث أنه أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب، ولكنه سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والبغضاء والحروب والفتن وغيرها. نعم، وهذا الحديث من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن التحريش هو اللي موجود دلوقتي. مش التحريش دلوقتي موجود ولا مش موجود؟ ها؟ الشرك البواح أن تجد في جزيرة العرب من يعبد الشيطان. لا، احنا نفسنا ما نرضاش، لان اللي يعبد الشيطان ده عندنا هنا في مصر، انما في جزيره العرب لا، هي محميه ومحروسه بتوحيد الله عز وجل، وبدعوه التوحيد فيها ظاهره، انما اللي يعبد الشيطان لا، ده من عندنا احنا من هنا، انما جزيره العرب لا. فلما ايس الشيطان هناك قالنا احنا بقى هنا، فلقينا ناس طيبين وناس سهل، خدت بالك؟ يعني ضحك علينا في كل وادي، يعني ما بيطلبش حاجه الا ونحن يعني طوع بنانه قبل أن يتكلم. نعم، ناس مسالمين حتى مع الشيطان. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وقال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عرش إبليس على البحر. إن عرش إبليس على إيه؟ على البحر. فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. يعني أحسن واحد عند إبليس اللي هو إيه؟ أعظمهم فتنة للناس. طب أعظم فتنة إيه؟ أعظم فتنة هي بلا شك الشرك، بلا شك الشرك. إن عرش إبليس على البحر. وفي هذا أولا العرش هو سرير الملك. العرش هو سرير مين؟ الملك. قال عرش الملك الفلاني، أي كرسي الملك الذي يجلس عليه ومقعده الخاص به. ومعناه أن مركز إبليس البحر، سطح الماء، يجلس على سطح الماء، ثم يوزع الناس سرايات وبعوث وجيوش وغير ذلك، ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض. قال: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه، جمع سرية، فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدنهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يعني يدني منه ويقرب منه أعظم الأبارسة والشياطين فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. يعني اللي انت جاي وفرحان بيه ده، هذا لا يساوي شيئا، هذا لا يساوي شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت، يعني أنت أحسن واحد، أنت إيه أحسن واحد. ولذلك العلماء يقولون الأصل في النكاح الدوام، الأصل في النكاح الدوام، وأن الطلاق مكروه إلا لعلة، الطلاق مكروه إلا إيه لعلة. أما أن نأخذ الكراهة من حديث عليه الصلاة والسلام إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهذا حديث ضعيف، إنما هذا الحديث يحل محل الحديث الضعيف ويغني عنه، أن إبليس يبعث سراياه ويدني من فرق بين الرجل وامرأته. نعم. قال الأعمش أراه قال فيلتزمه، يعني يحضنه ويقبله ويدنيه ويقربه منه. لماذا؟ لأنه استطاع بحيله وألاعيبه أن يفرق بين الرجل وبين امرأته. حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، ومعقل هو ابن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي، عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. وعن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. وكل بمعنى كلف، وكل بمعنى كلف. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. منهم من قال فأسلم من الإسلام، أي أن الله تعالى أعان نبيه على قرين من الشيطان حتى أسلم، حتى إيه أسلم، أي دخل في الإسلام، فهو حينئذ لا يأمره إلا بخير. هذا على تقدير فتح الميم في كلمة أسلم، إلا أن الله أعان عليه إيه؟ فأسلم، أي فدخل في الإسلام، فحينئذ هو لا يأمرني إلا بإيه إلا بخير. وهذا هو الراجح من الكلام. وهناك تقدير ثاني، إلا أن الله أعانني عليه فأسلموا، فأسلموا أي فأسلموا من شروره، أي فأنجو، فأنجو أي السلامة، فأسلموا أي من السلامة لا من الإسلام، أي فإنني حينئذ أسلم من شروره. ومنهم من قال أسلم بمعنى استسلم، خاصة وأن بعض الروايات ومنها روايات عند البخاري أنه قال إلا أن الله أعانني عليه فاستسلم، ومعنى استسلم يعني إنقاد وأذعن، بعد أن أسلم إنقاد وأذعن، يعني إسلام حقيقي ليس إسلاما ظاهريا كإسلام كثير من الناس. وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه، فأعلمنا صلى الله عليه وسلم بأنه معنا، أي بأن هذا القرين والشيطان معنا لنحترز منه بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. والأمة مجتمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه، الأمة مجمعة على أن النبي معصوم من فتنة الشيطان في جسمه وفي لسانه وفكره، فلا يصيبه شيء من ذلك. وفي رواية أخرى قال وقد وكل به قرين من الجن وقرينه من الملائكة، أي ما منا من أحد إلا ومعه قرينان، قرين من الجن وقرين منين؟ من الملائكة. نعم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها حدثت عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت فغرت عليه، أصابتها الغيرة، فجاء فرأى ما أصنع، فقال ما لك يا عائشة أغرت؟ فقلت ومالي لا يغار مثلي على مثلك. أيوة أنا غرت، إيه يعني إيه المشكلة أغرت ها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ وهذا الحديث لعله هو المتمم لحديث أحشية رابية لما خرج النبي في ليلة عائشة إلى المقابر، فظنت عائشة رضي الله عنها أن النبي قد خرج إلى إحدى نسائه، فخرجت خلفه وتبعته حتى أتى المقابر في ظلمة الليل تراه كالشبح، ثم هو قد رآها كالشبح في العودة. قالت: فدنوت منه حتى أتى المقابر فرفع يديه وظل يدعو لأهل البقيع. فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام خلف هذا الشبح حتى دخل في بيت عائشة، فوجد قد نمت في فراشها، ولكن فراشها يرتفع وينخفض يرتفع وينخفض. ليس هذا شأن إنسان نايم براحته يعني، هذا إنسان مكروه. ولذلك أيقظ النبي وأدرك فورا أن عائشة هي الشبح الذي كان قد رآه في الطريق، فلهذا في صدرها لهزة وقال: أحشي يا رابية، أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ولم تتصور أن أنا هظلم يعني هظلم يبدي يلتك وروح لغيرك. فهم النبي عليه الصلاة والسلام المراد، فلعل هذا الحديث من هذا الباب. قالت: إن رسول الله خرج من عندها ليلا، قال: استغرت عليه فجاء فراء ما أصنع. فقال: مالك يا عائشة، أغرتي؟ فقلت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك. فقال: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أوى معي شيطان؟ معقول أنا زوجة النبي وبنت الصديق، معقول يبقى معايا؟ إذا كان النبي معاه وإذا كان الصديق معاه. فقالت: أوى معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. برضو نفس التقدير، حتى أسلم، حتى أسلم على التقديرين السابقين. الباب 17: لن يدخل أحد الجنة بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى، بل برحمة الله تعالى. طيب، الذي يدخل النار يدخلها بماذا؟ الذي يدخل النار يدخلها بماذا؟ بعمله، صح؟ وكذلك الذي يدخل الجنة، وكذلك الذي يدخل الجنة إنما يدخلها برحمة الله تعالى، والعمل سبب كذلك. الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق علم الله تبارك وتعالى من عباده من يدخل الجنة ومن عباده من يدخل النار قبل أن يخلق الخلق. ولذلك خلق الله تعالى الجنة وخلق النار، وجعل لأهل الجنة قسما وجعل لأهل النار قسما، وقال: يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت. فالله عز وجل علم ذلك أزلا وسلما. ولكن العمل الذي يعمله الإنسان لا يستحق به النعيم في الجنة. يعني لما تيجي تعمل معادلة، أنا رجل بصلي وبصوم وبزكي وبعمل كل الطاعات وبنتهي عن كل المعاصي، لكن هل هذا العمل وحده يكفي لدخول الجنة؟ لا، في الحقيقة لا يكفي. ليه؟ لو قلنا إن عمر هذا العبد 60 عاما، منه ما كان في صباه 10 أو أكثر من ذلك، هب أن الله تعالى كتب له عبادة 60 عاما منذ أن ولد إلى أن مات، وأنه من أهل الطاعة لم يقترف ذنبا قط. المعادلة التي يعرفها الناس أنه يتنعم 60 سنة، صح؟ مش هو عبد 60 سنة؟ يتنعم بأوصالها كمان 60 سنة، ثم يخرج حتى وإن خرج إلى لا نعيم ولا عذاب. هو ده الأصل. أنت لما حد بيجي يعمل لك خدمة بتعمل له أنت كمان خدمة، ولو قال لك ده أنا خدمتك بتقول له أنا كمان خدمتك، يعني واحدة وصل واحدة وانتهت القضية على كده، صح ولا لا؟ لكن أن تحيا أنت 20 عاما أو أكثر من ذلك أو أقل، حتى لو أن التوبة أدركتك قبل الموت بلحظات، يعني تصور لو أن عبدا كافرا نطق بالشهادتين ثم مات بعدها فورا، لم يدرك صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حج ولا شيء من الطاعات مطلقا، يدخل الجنة أم لا؟ يدخلها. فإذا دخلها هل يخرج منها؟ يتنعم نعيما أبديا سرمديا لا نهاية له. بماذا؟ بأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات بعدها مباشرة. فهل كلمته هذه تساوي ذلك النعيم السرمدي الأبدي؟ الجواب لا، الجواب لا. هذا العمل أو هذه الكلمة كانت سببا في نجاتي من النار ودخوله الجنة، أما النعيم الذي
يلقاه الإنسان في الجنة فهو فوق عناء الطاعة وصبره عن الامتناع عن المعاصي وغير ذلك، ده هو مجرد سبب. أما التنعم فهذا فضل الله تعالى، هذا النعيم هو فضل الله تعالى. نعم. لا يدخل أحد الجنة بعمله، أي لا يستحق الجنة بمجرد من العمل، وإلا فالعمل سبب. السبب لا يا إخواني أحيانا يتخلف، أحيانا يتخلف، ولكن فضل الله تبارك وتعالى هو الذي يعم عباده. نعم. يعني تصور أن دلوقتي الإنسان يضع البذرة في الأرض، هل يلزم منها أن تنبت هذه البذرة؟ يلزم من ذلك؟ ربما تموت، ربما تموت، ما الذي أماتها؟ الله عز وجل. وربما تحيا، من الذي أحياها؟ هو الله عز وجل. فوضع البذرة في الأرض، وضع البذرة في الأرض سبب للإنبات والثمر، للإنبات والثمر، وليس وحده بكاف في وجود الثمر. لماذا؟ لأن الله تعالى إذا أراد أن يرزق عبده الثمر والنعيم بغير بذر لفعل ذلك، لأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولو أراد الله تعالى أن يرزقك الولد من غير زواج لفعل، لأنه على كل شيء قدير. ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يشبعك بغير طعام وأن يرويك بغير شراب لفعل، لأنه مريد لذلك وقادر عليه سبحانه وتعالى. صح. ولذلك أحيانا السبب يتخلف، تقول إيه؟ أنا هاكل عشان أشبع. طب ما أنت ممكن تأكل برضه ما تشبعش، صح ولا لا؟ أحيانا الإنسان يشرب الماء، يشرب الماء ولا يرتوي، وبمجرد أن ينزل الإناء من على فمه يريد أن يرفعه مرة ثانية، معناه لما أنزله كان أنزله عن قناعة أنه قد ارتوى، ثم هو في سرعان ما يشعر بأنه عطش مرة أخرى. فإذا السبب يتخلف، السبب ايه؟ يتخلف. واحد بيذاكر طول السنة عشان ايه؟ عشان ينجح، عشان ينجح، لكن لا يلزم ان ينجح، لا يلزم ان ينجح، لانه ممكن طول السنة بيذاكر قد حصل سبب النجاح والتفوق، جه في ليلة من الليالي الامتحان مرض فتخلف عن الامتحان، راح الامتحان لم يفتح عليه، لم يفتح عليه. وفي احد السنوات لما كنت في الجامعة كان الاخ اسمه دسوقي معنا في الدفعة، كان بيطلع كل سنة الأول، كان بيجيب امتياز، جاب امتياز في أولى وثانية وثالثة، والحقوق دي ما فيش حد فيها بيجيب مقبول حتى، فتصور ده يجيب امتياز في أولى وثانية وثالثة، وفي سنة رابعة قعد لحد آخر مادة يعمل لوحده ويكتب لوحده وليس في حاجة إلى معاونة ومساعدة، اللي هو يعني غش ماشي. وفي آخر مادة، وهي مادة الشريعة كانت أظن، وإذا به ينهار عصبيا ويلقي بنفسه على الأرض وغير ذلك، فاجتمعوا الناس وهو معروف علم في الكلية عند الطلبة عند الأساتذة، ويقول أريد أن يفتح علي أحد بكلمة واحدة، أنا مش عايز أغش، أنا مغلق، يفتح علي بكلمة واحدة. ثم هو اختار لنفسه ألا يكتب ولا يفتح علي إنسان بكلمة، وقال هذا من تقدير الله عز وجل. وفي الحقيقة كان يعني إماما في الورع، قال لا أنا يعني بعد أن صلى ركعتين في الخيمة قال أنا استخرت الله تعالى ألا أكتب في هذه المادة، وطلع بعد كده في المادة يعني معناته أن التقدير راح عليه وجاب مقبول، جاب مقبول، يعني جاب امتياز في كل المواد أيضا وجاب مقبول، وشال المادة دي ولما نجح فيها طبعا راح عليه التقدير وجاب مقبول. بقول له وكلمه في المشكلة، قال والله كانت مشكلتي أن يفتح علي واحد بكلمة واحدة، لكن أنا رأيت أن هذا الفتح سأحتاجه في كل إجابة سؤال، فأثرته أن لا يكون ذلك، ورد أن هو يجيب مقبول بعد ما كان يعني ألف باء النداء الأول على الدفعة ألف باء. سبحان الله. فأنا عايز أقول لك أنه ذاكر وحصل ويعني استعان بالأسباب، لكن السبب أحيانا تخلف، السبب أحيانا تخلف. ألف باء أن الإنجاب يحتاج إلى نكاح ويحتاج إلى رجل وامرأة، والله تبارك وتعالى خلق آدم من غير رجل ولا امرأة، وخلق حواء من غير امرأة، خلقها من ضلع آدم، وكذلك خلق الله تعالى عيسى من امرأة بغير نكاح ولا رجل، مع أن ألف باء أن دي أسباب لابد منها، لكن إذا كان ذلك داخل في قدرة الله عز وجل فلا نقول بعد ذلك مستحيل. فلا يدخل أحدنا عمله الجنة، وإنما العمل سبب لدخول مين؟ الجنة. إنما لو بالحساب بقى بالورق والقلم لا، عملنا لا نستحق عليه شيء عملنا. طيب احنا بنصلي وبنصوم زكاه، طيب دي كلها طاعات، كل هذه طاعات. طب ما احنا كمان برضو ربنا رزقنا المال والولد والمراه والبيت والنعيم والصحه، يبقى ده قصده. بل يمكن يفوق. وعند الحاكم ان رجل عبد الله 600 سنه، فلما جاء به بين يدي الله قال ادخلوا عبد الجنه برحمه الله، قال لا بعمل. فلما حصلت الموازنه بين نعيم الله عليه وبين عبادته، ووضعوا نعمة البصر بس في كفة، ونعمة العبادة أو العبادة كلها في كفة ثانية، طاشت هذه العبادة وغلبتها وثقلت بها نعمة واحدة من نعم الله. نعمة مين؟ البصر. ثم من الذي قوى ذلك على العبادة؟ من الذي قوى؟ إذن مصدر ذلك كله هو الله عز وجل. فلا منة على الله، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بكير، وهو بكير بن عبد الله الأشد، عن بسر بن سعيد المدني العابد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينجي أحدا منكم عمله. قال رجل ولا إياك يا رسول الله، قال ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سددوا. يعني إذا لم تبلغوا الكمال في العبادة فلا أقل من أن تقتربوا. ولذلك في رواية فسددوا وقاربوا، أي إن لم تبلغوا درجة السداد فلا أقل من أن تقتربوا منها. سددوا أي فإن لم تستطيعوا السداد فاقتربوا من هذا الموضع أو من هذه المرتبة، ولكن سددوا وقاربوا. سددوا اللي هو السداد التوفيق أو قمة التوفيق في العبادة، يعني احرصوا على أن تبلغوا على أعلى درجات الكمال في العبادة والعلم والعمل. فإن لم تبلغوا هذه المرتبة فلا أقل من أن تجتهدوا في الوصول إليها، ولكن سددوا وقاربوا. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخله عمله الجنة، فقيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله أو يتغمدني ربي برحمته. ومعنى يتغمدني أي يعمني ويشملني برحمة منه وفضل ومغفرة، كما في روايات مختلفة. وفي رواية إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. نعم. وقال ابن عون بيده هكذا وأشار على رأسه، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة أي عمني، وأشار إلى رأسه للدلالة على أن المغفرة والرحمة إنما تعم جميع البدن. وفي رواية ليس أحد ينجيه عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمته. يتداركني، على حال معظم الروايات هي كهذه الرواية وفي رواية بزيادة، ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا أي بلغوا السداد فإن لم تستطيعوا فلا أقل من أن تقتربوا منه، وأبشروا إذا بلغتم مرحلة السداد أو الاقتراب من السداد فأبشروا برحمة من الله وفضل. وعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار. لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار، ولا أنا، قال ولا أنا إلا برحمة من الله. وفي حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قدر. أحب الأعمال إلى الله أدومه أي الذي يديم عليه صاحبه. وفي رواية أحب العمل إلى الله ما ديم عليه أي ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا. يعني ماذا ينفعك عملك طول الليل طول الليل وأنت قائم تصلي أو تقرأ القرآن، وقبيل الفجر غلبك النوم فنم. أي الأعمال يحب إلى الله؟ أن تنام ثم تقوم فتدرك الفجر وهو الفرض، أو أن تصلي النافلة على هذه الشاكلة وعلى هذا النحو حتى يفوتك الفرض؟ أي الأعمال يحب إلى الله؟ أن تقتصد في عبادتك. أن طبعا كلمة تقتصد في عبادتك دي ما تتقالش إلا للمجتهد الذي أنهك نفسه، يعني ما تتقالناه إحنا، يعني إحنا عايزين نضرب على دماغنا عشان خاطر نفوق شوية، لكن أنا بتكلم عن عموم المسألة. فالذي يصلي الليل كله، يعني أحيانا تأتيك نشوة كده تقول بس خلاص أنا أقيم الليل كله الليل، يعني أول ما تصحى تنتصح، أول ما تفكر تقيم الليل تقوم من بعد صلاة العشاء واقف تصلي وتقرأ القرآن بعد كل ركعتين، تقرأك ربعين ولا ثلاثة ولا جزء بين كل ركعتين، وبعد ما تيجي الساعة ثلاثة ثلاثة وتقول بس أريح ضهري كده، أو من ريح ضهرك صدرك لا يفزعك إلا الشمس، هذا عمل لا يحبه الله تعالى. عايز تدرب نفسك على هذا يبقى ركعتين والوتر، أربع ركعات والوتر، ست ركعات والوتر في ليالي متعاقبة متتابعة، وأن تبدأ بربع أو بنصف ربع في كل ركعة. لا واحد بقى يقول لا بجزء في كل ركعة، يا سلام بجزء، طب احنا هنجيب لك قرآن منين بقى بعد كده؟ سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قلب، يعني واحد بيصلي ركعتين بس قيام الليل والوتر بعد ذلك ويداوم على ذلك، يداوم على ذلك، هذا أحب إلى الله عز وجل من إنسان يصلي 11 ركعة في ليلة ويقطع أسبوع، في ليلة ويقطع شهر، هذا مداوم وإن كان عمله قليل إلا أنه أحب إلى الله تعالى. هذا الحديث يقول فيه الإمام النووي كلاما في غاية الحسن والنفاسة، يعني يؤصل لهذا الحديث بتأصيل 30 رائع. نعم الإبضاء من الفجر حتى ما لم يقوم الليل كمان، لكنه احترز لذلك واتخذ الأسباب للقيام. خلاص يعفو الله عنه، يعني الإنسان لما يتخذ الأسباب المعينة لصلاة الفجر ومع هذا يغلبه شيطانه أو يغلبه النوم فلا حرج عليه حينئذ، لكن دي يعني تحصل للمرء مرة مرتين ثلاثة، إنما ما يحصلش بداء ديدا بتاعه والعادة بتاعه مدوم؟ لا لا طبعا. طيب ما أنا مصدق، أنا بقولك ده لا يعني غلط، يعني هذا يا اخواني هذا الحديث في الحقيقة بعد ان اتفقنا ان العمل ما هو الا سبب لدخول مين الجنة، لكن في حقيقة الامر ليس هذا السبب كثير بدخول مين الجنة، لكن الله تعالى هو الذي جعله سببا لدخول الجنة كما جعل العمل السيء سببا لدخول مين النار. معايا؟ يبقى دلوقتي العلماء اللي يقولون الاعتماد على الاسباب شرك، الاعتماد على الأسباب إيه؟ شرك، وترك الأسباب قدح في التوحيد. احفظ هذا الكلام مهم جدا، ده كلام في العقيدة، الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب ماله؟ قدح في التوحيد. واحد دلوقتي يقول إيه؟ أنا نفسي في ولد، طب اتجوز ولا مش هتجوز؟ ليه؟ يقول ربنا قادر على أنه يجيب الولد من غير ما اتجوز. صح، نحن نؤمن معك أن الله تعالى قادر على ذلك، بل على ما هو أعز وأصعب من ذلك، لو أراد الله تبارك وتعالى أن يجمع الدنيا والآخرة فيجعلها في هذا الكأس، لو أراد ذلك يفعل أو لا يفعل؟ يفعل، مش كده برضه؟ ما هو ده توحيد، لكن الله تبارك وتعالى بين لنا أنه لا يفعل ذلك، أنه إيه؟ لا يفعل ذلك، لا يجمع الدنيا والآخرة ويجعلها فيك، هو بين ذلك، ولو أراد ذلك لكان ذلك من أيسر اليسر على الله عز وجل. لماذا؟ لأنه الذي قضى في كتابه أنه على كل شيء قدير، وكلمة شيء هنا كلمة تفيد العموم، والدنيا شيء والآخرة شيء والجنة شيء والنار شيء، فلو أراد الله تعالى جمع ذلك كله في أقل من هذا الكأس لفعل. فأنا بقول الاعتماد على السبب شرك. الاعتماد على السبب شرك. تقول والله انا عملت العمل الفلاني ولا بد ان تكون نتيجته كذا. لا لا يرضى، لان المرء يتزوج ولا ينجب. مش الزواج هو السبب الموصل الى الانجاب واذا الولد، طيب انا تزوجت ولا يلزم منه الولد، تطلع مرات عقيم، يطلع انا العقيم، ومع هذا يطلع لا عقم عندي ولا عند المرأة لكن لا ولد. يعني نكشف عليها زي الفل، نكشف عليها زي الفل، طالما ما فيش ولد ليه؟ لأنه أراد ألا ولد من هذا النكاح. يبقى السبب قائم، نتائجه غير لازمة. نتائجه غير إيه؟ لازمة. امرأة عندها عقم، عندها عقم، ومع هذا لما طلقت من هذا وتزودت بآخر أنجبت، مع أنها طلقت لأن العلة كانت عندها، ولما تزوجت رجل من آخر العلة قائمة ولا لا؟ ومع هذا في الزواج الثاني تخلفت، تخلفت. يبقى الاعتماد على الأسباب شرك بالله، شرك بالله عز وجل. وترك الأسباب قدح في التوحيد. نعم. الإمام النووي يقول: اعلم أن مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب، ولا إيجاب ولا تحريم. خلي بالك، الثواب والعقاب والجنة والنار والواجب والمحرم والمكروه وغير ذلك يثبت عند المعتزلة بالعقل، يثبت عند المعتزلة بإيه؟ بالعقل. فما حرمه العقل هو الحرام، وما أحله العقل هو إيه؟ الحلال، وما أوجبه العقل هو الواجب، ماشي، وما أباحه العقل هو المباح. لماذا؟ لأن العقل عند المعتزلة قاضٍ وحاكم على النص، أما أهل السنة وجماعة فليس كذلك. الثواب عندهم لا يثبت إلا بنص، لا يثبت إلا بمين؟ إلا بنص. أنا دلوقتي ممكن أقول لك يا أخي الكريم، أنت لو قعدت بعد صلاة العشاء وقلت سبحان الله سبحان الله 1000 مرة، خدت بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى سيجعل لك في الجنة 1000 مرتبة، بين المرتبة والمرتبة 1000 عام، بين العام والعام معرفش 1000 ايه، وافضل اعدلك في الاف ومئات والاف ومليارات. خدت بالك؟ الكلام ده حلو، يعني الكلام ده من حيث الظاهر كلام جميل، لكن هتقول له استنى استنى استنى، الكلام اللي انت بتقوله ده هجر، الكلام ده هجر. تعرفك انت انه ان في 1000 مرتبة وبين المرتبة والمرتبة 1000 سنة؟ طب 1000 سنة بالركب المسرع ولا البطيء؟ خدت بالك؟ اقول لك الكلام ده الاول حلو ولا مش حلو؟ تقول هو كلام حلو بس الكلام ده ثابت؟ اقول لك يا عم ثابت ايه؟ تقول لي لا، ما هو لابد ان يكون هذا ثابت، لان ده غيب، لان ده مين؟ غيب. انت دلوقتي بتقول لي اعمل كذا والثواب بتاعك كيت وكيت وكيت وكيت، فلا بد ان يثبت النص هذا مين؟ الثواب المترتب على العمل الفلاني. المعتزله الحكايه دي عندهم مش لازمه، كان عندهم ايه؟ مش لازمه. يقول لك اللي يعمل كذا يبقى له 1000 1000 كذا، و1000 1000 حسن، و1000 1000 ما. منين يقول لك الكلام ده؟ العقل يقبله ولا لا يقبله؟ ابتداء العقل يقبله، بس لابد ان يثبت النص. يقول لك لا، ما دام العقل قبله، ما دام العقل ايه؟ قبله، يبقى لابد ان يكون. لماذا؟ لان العقل عندهم اصل والنص ايه؟ فرع، والنص فرع. اما اهل السنه والجماعه فالنص عندهم هو الأصل، ولا بد أن يتمشى العقل مع النص. إذا حصل خلل وعدم توافق واتزان بين العقل والنص، يبقى العلة في أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن النص غير ثابت، وإما أن العقل لم يدرك مراد الله تعالى بالنص. العقل قاصر، وإذا العقل أدرك معنى هذا النص فربما عجز عن إدراك المراد من النص الثاني وغير ذلك. فالإمام النووي يقول: اعلم أن مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب، ولا إيجاب ولا تحريم، ولا غيرهما من أنواع التكليف، ولا تثبت هذه كلها ولا غيرها إلا بإيه؟ بالشرع، إلا بالشرع. والشرع عبارة عن إيه؟ الشرع عبارة قال الله قال الرسول أجمع أهل، دي أدلة الشرع، أدلة الشرع قرآن سنة إجماع، قرآن سنة إجماع. وماذا بأهل السنة أيضا؟ أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، تعالى الله عن ذلك، لا يجب عليه شيء، ده ماذا بل السنة خلافا للمعتزلة. المعتزلة بيقولوا لا ده واجب على الله على الله. يقول لك شفتوا حديث معاذ بن جبل، حديث معاذ مين؟ ابن جبل. بيقول ايه؟ بيقول أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه. طب ده حق. وفي الحديث أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ أن يدخلهم الجنة. المعتزلة بيقولوا لا، ده إذا وحد العبد ربه يجب على الله أن يدخله مين؟ إيه ده؟ فهم يوجبون على الله عز وجل. أما أهل السنة فلا يقولون بهذا الوجوب، يقولون لا يحل لعبد أن يوجب على الله تعالى شيئا. ماشي؟ إنما قضية بقى أن الله أوجب على نفسه ذلك، ده قضية تانية، دي قضية تانية. الله تعالى أوجب على نفسه، ولذلك بيقول إيه؟ أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ طب من الذي أثبت هذا الحق؟ الله، الله عز وجل هو الذي أثبته على نفسه. أما المعتزلة فيقولون للعبد أن يوجب على الله تعالى، بل يوجب عليه الأصلح، بل يوجب عليه الأصلح. ودي مسألة محل نزاع عند المعتزلة، هل يجب على الله الصالح أم الأصلح؟ الصالح أم الأصلح؟ يعني أنا دلوقتي عملت عمل معين، عملت عمل معين، وهذا العمل أتاني في نصين، نص يثبت لي 10 حسنات كما قال عليه الصلاة والسلام، قال ومن عمل ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت إيه؟ حسن، خلاص. وإن عملها كتبت سيئة. أما إذا عمل حسنة فله 10 أمثالها إلى 700 ضعف. طيب أنا دلوقتي عملت حسنة، أنا عند المعتزلة جيت إديت الدرس أتبدي حسنة، والحسنة بعشر إيه؟ أمثال. ده ربنا اللي أكل بقى الحسنة، ولا من فضل سبحانه وتعالى العباد الحسنة يقابلها ايه؟ 10 ابتداء يقابل 10 الى 700 ضعف، وبعض الاعمال فوق 700 ضعف. المعتزلة يقولوا لا، 10 حسنات في مقابل الحسنة ده صالح، لكن الاصلح منه 700. يبقى انا دلوقتي لما عملت عمل تراوح اجره وثمنه عند الله بالحسنات والسيئات ما بين حده الادنى والاعلى، قالوا لا، إذا كانت الحسنات للحسنة التي عملها العبد تتراوح ما بين 10 و70، يبقى يجب على الله تعالى أن يعطيه 70. ليه؟ لأن 70 هي الأصلح. 70 هي مين؟ الأصلح للعبد. طيب أنا عملت سيئة تكتب بقى، ثم العدل بقى اللي ربنا قرره في باب الحسنات، في باب الحسنات إن الحسنة تبقى بحسنة بقى، لكن ربنا جعل أدناها 10، ثم برضو السيئة تبقى أدناها إيه؟ 10، لكن الله تبارك وتعالى بعدله جعل السيئة بإيه؟ وكمان تفضل على عباده أنه إذا هم بها فلم يعمل كتبت حسنة، مع أن ده في باب المباح بقى لا له ولا عليه. ومع هذا تمنى الله تبارك وتعالى وتحبب إليه بأن جعل ذلك إيه؟ له حسنة، مع أنه لم يعملها، مع أنه لم يعملها. فحينئذ المعتزلة يقولون بوجوب الأصلح على الله عز وجل، يعني لازم ربنا يعطيني في مقابل حسنة 700 مين؟ حسن. طب ما يعطيني 10، ما ربنا سبحانه وتعالى عارف ان انا نيتي ما كانتش كويسه في الدرس ده، انا جاي للفخر والمباهاة، انا جاي للصدارة، انا جاي وجاي وجاي وجاي، ده انا ممكن اطلع من الدرس ده مش ماليش حسنة، لا ده انا عليا وزر كمان، صح؟ لا، هم لهم الظاهر يقول لك لا، الراجل ده اعطاه درس ده حسنة من حسنات، يعني دي طاعة، دي طاعة، والطاعة بحسنة، والحسنة تقابلها من 10 إلى كم؟ 700. طب الأصلح للعبد إيه؟ 700. فيقولون يجب على الله أن يعطي لحسنة من الأشبال 700 إيه؟ أنا بريء منه. إذا كان من هذا الباب فأنا بريء من ذلك. ماذا بقول السنة أيضا أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، تعالى الله عن ذلك، بل العالم ملكه والدنيا والآخرة في سلطانه يفعل فيهما ما يشاء. انظر إلى هذا الكلام، فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان عدلا منه، وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه. يبقى ربنا لما يدخل المؤمن الجنة يبقى بالعمل، أي لمجرد العمل، ولا الفضل؟ الفضل، ماشي؟ وإن عذبهم فليس بظالم لهم، ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك. ليه؟ لأنه ملكه، هو حر فيه يفعل فيه ما يشاء، ولكنه أخبر وخبره الصدق أنه لا يفعل هذا. يعني واحد دلوقتي يقول إيه؟ طب دلوقتي ربنا مش بيده أنه هو يوم القيامة يتوب على الكفار دول ودخلوا مجنة؟ بيده، أيوه بيده ذلك، لأن الملك ملكه، بيده أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى الذي بيده كل شيء هو الذي أخبر أنه لا يغفر لهؤلاء، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمين؟ لمن يشاء. طيب ما دون الشرك الكبائر والصغائر، والبدع ما لم تبلغ لمرحلة الكفر، فكل ذلك في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما الشرك فإن الله تعالى قضى في كتابه وقضى رسوله في سنته أنه لا يغفره البتة، مع أنه بإمكانه أن يغفره كبقية الذنوب، لكن الله تعالى استثنى الشرك من عموم نغفره وأنه لا يغفر ذلك البتة. خلاص ده خبر يحتاج منا إلى مين؟ إلى صدق. ما هو الدين ده عبارة عن إيه؟ عن أخبار وأوامر، الأخبار تحتاج منا إلى تصديق، صح؟ والأوامر تحتاج منا إلى تنفيذ وعمل. فالله تعالى أخبر أنه لا يغفر للمشرك، فيجب علينا تصديقه إيه؟ تصديق ذلك الخبر. فهنا يقول: ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك، ولكنه أخبر وخبره صدق أنه لا يفعل هذا، بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته، ويعذب المنافقين والكفار ويخلدهم في النار عدلا منه سبحانه. وأما المعتزلة فيثبتون الأحكام بالعقل، ده واجب، ده حرام، ده مكروه، ده معرفش إيه، كل ذلك عندهم بإيه؟ بالعقل لا بالشرع. ويوجبون ثواب الأعمال، بل يوجبون الأصلح ويمنعون خلاف هذا في خبط طويل لهم تعالى الله عن اختراعاتهم الباطلة المنابذة بنصوص الشرع. وفي ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته. يعني أنا دلوقتي أطعت الله تعالى، هل أنا بسبب هذه الطاعة أستحق الجنة؟ لا. ما إيه؟ قال: وأما قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم إيه؟ يبقى الأعمال عبارة عن إيه؟ عن أسباب. نعم. ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل. يعني يصح عندنا الآن أن المرأة لا يدخل الجنة بمجرد مين؟ العمل. ما أنت ممكن تعمل لكن أنت غير مخلص في هذا العمل، وهو مراد الأحاديث، ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها وهي من رحمة الله. حتى الأعمال نفسها، طب من الذي هداك لهذه الأعمال ووفقك إليها؟ إذن مصدر ذلك كله هو مين؟ هو الله تعالى. نعم. طيب نأخذ معلش الباب الأخير ده عبارة عن ورقة واحدة عشان نفرغ من المنافقين مع كثرتهم. باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه، وفي رواية تورمت قدماه، وفي رواية انفطرت أو تفطرت قدماه، ومعنى تفطرت أي تشقفت من طول العبادة صلى الله عليه وسلم. فقيل له: أتكلف هذا؟ يعني لم تتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني ألا أقابل نعم الله تعالى علي بالشكر والحمد؟ وعن المغيرة قال: قام النبي عليه الصلاة والسلام حتى ورمت قدماه، قالوا: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عابدا شكورا؟ وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عابدا شكورا؟ قال قاضي عياض: الشكر معرفة إحسان المحسن والتحدث به. يعني أنت أحسنت إلي، فمن باب شكرك في هذا الإحسان أني أذكر هذا الإحسان للناس. شفت الأخ جمال؟ الأخ جمال عمل معايا كيف وكيف، جزاه الله خير، ماشي. يبقى التحدث بإحسان المحسنين ده باب من أبواب مين؟ الشكر. باب من أبواب الشكر. وسميت المجازات على فعل الجميل شكرا. المجازات على فعل الجميل شكرا لأنها تتضمن الثناء عليه. وشكر العبد الله تعالى هو اعترافه بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته. وأما شكر الله تعالى أفعال عباده يا ربنا بقى هيشكر العباد إزاي؟ شكر الله تعالى لعبادة العباد أو للعباد بأن يجازيهم عليها إحسانا ومعروفا وتوفيقا وسدادا، وأن يضاعف لهم الثواب، وأن يثني عليهم بما أنعم عليهم، لأن الله تعالى هو المعطي والمثني سبحانه، والشكور من أسماء الله سبحانه وتعالى. باب الاقتصاد في الموعظة. الاقتصاد في الموعظة إما أن يكون في الوقت،
إما أن يكون في وقت المحاضرة، يعني مثلا بدل المحاضرة تبقى 6 ساعات تبقى 2 ساعة، صح كده؟ ده اقتصاد، نعم ما الاقتصاد. أو الاقتصاد في الأيام، يعني بدل ما تبقى الموعظة كل يوم تبقى إيه؟ يوم في الأسبوع، يومين في الأسبوع حسب اتفاق أهل المكان. فباب الاقتصاد في الموعظة. عن شقيق أبي وائل الكوفي قال: كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظره، عبد الله بن مسعود، فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي، النخعي، فقلنا: أعلمه بمكاننا، يعني قل له إن إحنا قاعدين بنستناه بره. فدخل عليه فلم يلبث أن خرج علينا عبد الله فقال: إني أخبر بمكانكم، أنا عارف إن أنتم من غير ما تبعتول عارف إن أنتم إيه قاعدين ورا الباب، أنا عارف الحكاية دي. وطبعا دول مؤدبين قاعدين لحد ما هو إيه يخرج، مش رزع وخبطه بدناغه وبرجليه وبيديه. قال: ويعد لكل عضو من أعضائه وجارحه من جوارحه 3، يعني يخبط بيده اليمين 3 مجاشي يبقى بالشمال، ويرفض الباب برجله اليمين ثم وهي ينطح الباب بدماغه. خاطرك وقول ايه؟ انا ده ما تجاوز حدي، انا طلقت بكل جارحة كام؟ 3. قال: اني اخبر بمكانكم، فما يمنعني ان اخرج اليكم الا كراهية ان املكم، يعني انا مش عايز اطول عليكم عشان ايه؟ لا تملوا. طب انا ليه طولت النهاردة؟ انا عارف ان انا طولت عشان يوم الاثنين الجاي انا مش جاي، بس فانا بعوض، بس بعوض اللي فات واللي جاي، فانا بستأذنكم يوم الاثنين بس، انا بقيت الدروس قائمة. حملني عليه الشيخ محمد يعقوب، ما قدرتش ارد شفاعته، عايزني اروح عند ناس معينين في في اسبوع ثقافي، ما قدرتش انخلع منه ابدا، تعرفين ما اقدرش ارد للشيخ طلب يعني. فانا قلت له: طب انا بعد اذنك هستأذن ايه؟ قال: فما يمنعني ان اخرج اليكم الا كراهية ان املكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا، يعني مخافة أن نسأم وأن نمل وأن نمل. ومرة قالوا عن شقيق أبي وائل قال: كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس. ومن غفلة الصالحين، من غفلة الصالحين في هذه الأيام، أن بعض إخواننا وهو أحسبه والله حسيبه من الزهاد العباد قال: أي موعظة في غير يوم الخميس بدعة. ليه؟ وكنا زمان، كنت زمان دعوت هذا الشيخ لما كان عندنا دروس ثابتة، لما كان يعني في مسجد الرحمة نشاط وحياة وروح يعني كده زمان، رحت أدعيه قال: لا أنا ما جيش يوم الجمعة. ليه يا عم؟ قال لي: بدعة اللي أنت بتعمله ده بدعة. ليه؟ قال: لأن عبد الله بن مسعود. أنتوا أعلم ولا عبد الله بن مسعود؟ تقول لي عبد الله بن مسعود. قال: طب هو إشمعنى ما كانش بيذكر قومه إلا يوم إيه؟ الخميس. قلت له: يا شيخ هذا مما اتفق للناس. طب وهل عندك، هل عندك نص أن النبي ما كان يذكر إلا يوم الخميس؟ قال: لا ما عنديش نص، بس هذا يحمل على أنه، على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يذكر أصحابه إلا يوم إيه؟ الخميس، لأن عبد الله بن مسعود من ألزم الناس لسنة. طبعا ده كلام مقبول يا إخواني؟ كلام مقبول؟ لا، غير مقبول، غير مقبول أبدا. قال: كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن نحب حديثك ونشتهيه، يعني عايزين نسمع منك في كل وقت، ولو وددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم حتى لا تملوا كلامي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا، يعني يجعلها كل فترة، كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. طيب نكتفي بهذا القدر، ماشي؟ يبقى إن شاء الله تعالى موعدنا يوم الاثنين القادم بعد القادم. وفي أخوة الحقيقة أرسلوا رسالة بيقولوا أنه في كتب كتاب في المسجد بعد الدرس، وإن شاء الله يكون بعد صلاة العشاء، لأننا أثقلنا على من أراد أن ينصرف. فبعد صلاة العشاء شاركوا إخوانكم هذا العرس، وأسأل الله تعالى أن يجمع بينهم في خير.